هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مطالبات فلسطينية بتحرك أممي لمعاقبة الاحتلال على جرائمه. ضغوط أمريكية في الأمم المتحدة لمنع نشر اللائحة السوداء المتعلقة بالشركات المتعاملة مع الاحتلال. عرين الأسود تنظم عرضا عسكريا في نابلس وتتبنى عمليتي إطلاق نار ضد مواقع الاحتلال معاهدة بمواصلة المسير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع، يحيي العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948. وفي الوقت الذي يحتفل العالم بهذه الذكرى، ما زال الشعب الفلسطيني ينتظر موقفا دوليا لإنهاء الاحتلال وتحقيق حلمه كباقي الشعوب بالحرية والاستقلال. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة، يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948. حقوق ما زالت غائبة عن الشعب الفلسطيني، الذي يدفع ثمن سياسات الاستعمار من إرهاب ممنهج وقتل متعمد وتغول للاستيطان وهدم للمنازل والإبعاد والاعتقال والحصار والتمييز والفصل العنصري في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان. فما زال أكثر من 5000 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 650 معتقلا إداريا. أما قائمة الشهداء فما زالت تكتب بالدم، فمنذ عام 48 ارتقى نحو 100,000 شهيد، بينهم 227 داخل السجون. أما عن سياسة هدم المنازل فقد هدمت قوات الاحتلال منذ النكبة عام 48 حتى إعداد هذا التقرير 172,900 مسكن، وهجر وأبعد نحو 1.5 مليون. اليوم مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل المسموعة والمرئية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، باتت جرائم الاحتلال تنقل مباشرة لكل المعمورة، وباتت الصورة ساطعة وجلية للجميع، وبات العالم يدرك مدى معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتطلع على موقف عالمي جدي يضع حدا لانتهاكات الاحتلال.
وحول واقع حقوق الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي:
بداية سلام ورحمة لأرواح شهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن ذكرى مع نكبة شعبنا، العالم قرر إصدار إعلان عالمي شكل بوابة لكل معايير حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتي كفلها لجميع البشر في كل مكان في العالم. ووضع هذا الإعلان جملة من المعايير للأسف الشديد لم تحترم من قبل دولة الاحتلال، ولا تزال دولة الاحتلال منذ عام 48 وحتى الآن تمارس أعمال تطهير عرقي وجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع أن القضية الفلسطينية هي بمجملها قضية حقوق إنسان، والعالم فشلا ذريعا في ضمان انصياع دولة الاحتلال إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان. وهذا راجع لأن الصراع لم يدر في يوم من الأيام على قاعدة حقوق إنسان أو على قاعدة حق أو باطل، وإنما دار على قاعدة موازين قوى، وللأسف موازين القوى مختلة لمصلحة العدو الإسرائيلي، حيث تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الغربي الذي حاول حل المشكلة اليهودية على حساب المشكلة الفلسطينية والعربية. وبالتالي لغاية الآن بتنا أمام استمرار في هذا مسلسل الانتهاكات، لأننا لم نستطع لا كفلسطينيين ولا كعرب عبر كل الوسائل التي استخدمناها من إنهاء هذا الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، عدا عن استمرار ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من قبل كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. ولكننا لم نفقد في يوم ما ثقتنا وإيماننا بحقوق شعبنا وإيماننا بأننا نناضل من أجل تكريس الحقوق والحريات واحترامها، فمن حق شعبنا أن يحيا بكرامة وأن يحيا باحترام وحرية.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستمارس ضغطا على الأمم المتحدة لعدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في مستوطنات الاحتلال. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه جرى التواصل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإبلاغها بشأن المخاوف حول اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى غضب الاحتلال عام 2020. وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعارض أي تحديث للائحة. وحول الضغوط الأمريكية بشأن أبعاد الشركات العاملة مع الاحتلال عن اللائحة السوداء التي تصدرها الأمم المتحدة، يقول مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس:
واضح أن يعني مصر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في زاوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني هي تناقض أنفس نفسها وتصريحاتهم متناقضة في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. يعني نحن مصرين على معاقبة إسرائيل وملاحقة إسرائيل وملاحقة من يعمل في المستوطنات وملاحقة كل الشركات تعمل في المستوطنات، كل ما أتينا من قوة سواء كان في الاتجاهات السياسية أو الاتجاهات الشعبية على الأرض. ولكن هذه يعني الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعني بهذا الخصوص هو عدم التحديث، يعني التحديث اللي سجل هناك شركات جديدة يعني تم كشفها وتعمل مع دول خارجية وتعمل هي في المستوطنات، وهذا منافي للقانون الدولي. هذا أمر يعني نحن ننظر به للخطورة ونحن نراقب عن كثب بهذا الموضوع رغم شحة المعلومات.
أكدت مجموعة عرين الأسود أنها لا تزال صامدة رغم الجراح والخذلان، وأن من يظن أنها قد انتهت فهو واهم. جاء ذلك خلال بيان لمجموعة عرين الأسود ألقاه أحد مقاتليها خلال عرض عسكري كبير بمشاركة العشرات من مقاتليها بالبلدة القديمة في مدينة نابلس. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
بالتكبير والتهليل استقبل أبناء نابلس مجاهدي مجموعات عرين الأسود الذين شاركوا بالعشرات في حفل تأبين الشهيد وديع الحوح، لا لشيء إلا لتكون رسالة قوة وعزة في وجه المحتل الذي ادعى أن العرين قد انتهى بفعل عملياته اليومية في الضفة الغربية. العرض العسكري وعدد المقاومين المتزايد وضع إصبعا في عين الكيان الصهيوني، بل وفي عين الأجهزة الأمنية التي عملت ليل نهار بالضغط المباشر والناعم لإنهاء الظاهرة. فكان الاحتلال في تلك الفترة يضغط في اتجاهين: الأول اغتيال قادة بارزين من عرين الأسود من بينهم تامر الكيلاني ووديع الحوح، والثاني استماتة الأجهزة الأمنية في إقناع مقاتلي العرين بتسليم أنفسهم مقابل للحصول على امتيازات مادية ووظيفية. فالتنظيم العالي والأعداد الكبيرة وحالة الاحتضان الشعبية لمقاتلي العرين لا أصدق دليل بأن التباهي الصهيوني الحافل بتفكيك العرين بعد حملة واسعة في أكتوبر الماضي هي مجرد ادعاءات.
إن العرين ينتمي لفلسطين كل فلسطين، وهو يمن وحدة الدم والنضال، وحدة البلاد في ساحة اللغة. إن الهدف الوصل فلسطين والقدس، وانتمائنا لله والوطن، ونحن أبناء الفصائل المقاومة جميعا.
عشرات المقاومين بملابس عسكرية كاملة وهم يمتشقون الأسلحة الرشاشة وبعض المعدات العسكرية أعادوا الثقة والأمل بأن مشروع المقاومة في الضفة الغربية قد انطلق بلا عودة، وكل محاولات الاحتواء والقتل والاغتيال والاعتقال لن تفلح في شق عصا الحاضنة الشعبية التي قررت بأن الضفة لن تعود إلى الوراء، وأن الاشتباك والدم هما عنوان المرحلة.
هذا وكانت مجموعة عرين الأسود أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار اتجاه قوات الاحتلال عند حاجز خوارة ومحيط بيت فوريك بمدينة نابلس. وأكدت المجموعة أنها لن يهدأ لها بال إلا بالانتقام لدماء الشهداء، داعية إلى إعلان النفير العام لكل من يستطيع حمل البندقية لمقاومة الاحتلال في كافة أنحاء الضفة الغربية. حول استمرارية عملية مجموعة عرين الأسود بالضفة الغربية وردود فعل الاحتلال، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش:
لمن كان يظن أن هذه الظاهرة هي ظاهرة أمنية لا شك أنه صدم، والذي روج هذه الفكرة هو يعني مسؤولو دولة الاحتلال من جانتس وأفيف كوخافي وكل هؤلاء، قالوا أن عرين الأسود مجموعة من 25 شخص إلى 30 شخص وسوف نصلهم واحدا واحدا. أنا أقول عن جانت استشهدت بهذا المقولة أكثر من مرة، بمعنى أنه سيصفيهم. لو حسبنا عداد الدم الذي يقيسون عليه أو يعني حاسبة الدم هذه الاغتيالات، هم اغتالوا أكثر من 30 شخصا خلال الأشهر الماضية، لكن ظاهرة المقاومة في ازدياد وتوسع وانتشار. أولا يزداد عددها، ويبدو أن تسليحها يتحسن أيضا، ودرجة تماسكها وسريتها أيضا تتحسن. ثانيا بدأت تنتشر. هذا يؤكد أن ظاهرة عرين الأسود ليست ظاهرة أمنية، بل هي ظاهرة شعبية وطنية، هي لغة الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن أن المقاومة هي لغة الرد على جرائم الاحتلال. وبالتالي هذا التشكيل الحالي، أنا لا أعرف يعني كيف نشأت يعني بالتفصيل، يعني المعلومات الدقيقة لا أنا ولا يعني لم أسمع أحدا يعرف بالتفصيل، سوى أن هؤلاء الشبان كانوا يتصدون لاجتياحات الاحتلال المرة والأخرى، ثم تجمعوا وتضافرت جهودهم وانضموا إلى بعضهم البعض وشكلوا هذه الظاهرة معتمدين على خبرتهم المشتركة مع بعض. وهذه الظاهرة على كل حال ليست جديدة، ليست وليدة هذا العام، أيضا شهدنا مثل هذه التشكيلات الموحدة خلال الانتفاضة الثانية، واستشهدوا مع بعضهم البعض أكثر من مجموعة جرى اغتيالهم وتصفيتهم في أكثر من موقع. فالظاهرة تستند إلى تراث عريق وغني من العمل الموحد المشترك بين منتسبين لعدة فصائل.
إلى داخل المحتل، حيث حكمت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا على الشاب محمد مهدي إخبارية من قرية معاوية قرب مدينة أم الفحم بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت في أيار مايو عام 2021. حول الأحكام التي يصدرها الاحتلال بحق الشبان الذين شاركوا في هبة الكرامة بالداخل المحتل، يقول عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي:
منذ طبعا أشهر عديدة ومن خلال هذه الحكومة ما تسمى حكومة التغيير، هذه الحكومة الأسوأ في تاريخ شعبنا الفلسطيني، حيث التصعيد إن كان في ارتكاب المجازر في قرى ومدن الضفة الغربية والعدوان على غزة، وأيضا هذه الحكومة القادمة وهي حكومة المستوطنين التي طبعا ستدير الدولة إسرائيل من خلال الانتخابات التي أظهرت فاشية وعنصرية هذه الدولة. لذلك نحن في المجتمع الفلسطيني هنا في الداخل الفلسطيني ومن خلال قيادات المجتمع من خلال لجنة المتابعة نرى بخطورة كبيرة القادم على شعبنا الفلسطيني هنا في الداخل وأيضا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكننا نحن ندعو شعبنا إلى ارتفاع الجهوزية والتحضير لما هو قادم، لأننا نعتقد أن القادم سيكون أسوأ من خلال حكومة نتنياهو وسموكتش وابن جبير. لا شك أن القضاء الإسرائيلي هو قضاء تابع للدولة، القضاء هو قضاء ليس عادل إنما هو قضاء منحاز، وهناك طبعا تضخيم من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي لهؤلاء الشباب. نحن نرى بخطورة كبيرة هذا تصعيد من قبل الجهاز القضائي، شباب اللي شاركوا في إحياء ووقف العدوان في شهر أيار يوم هبة القدس والكرامة سمناها عنا هنا في الداخل، وهي هبة قام بها شبابنا، لا يعقل أن يتم فرض عليهم غرامات وأيضا سجن 10 سنوات إلى 15 سنة كما حدث مع الشاب محمد إخباري من قرية معاوية هنا في منطقة المثلث. هذا تصعيد وهذا تحذير وتخويف لشبابنا من المشاركة القادمة في مسيرات أو في نضالات لشعبنا. هذه الأحكام العالية نحن سوف نتصدناها، سوف نكون مع أبنائنا، لن نخذلهم، سوف نحتضنهم، سوف نقف معهم في هذه المحنة، وسوف طبعا نناضل من أجل إنزال هذه الأحكام العالية والمجرمة.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطالبات فلسطينية بتحرك أممي لمعاقبة الاحتلال على جرائمه. ضغوط أمريكية في الأمم المتحدة لمنع نشر اللائحة السوداء المتعلقة بالشركات المتعاملة مع الاحتلال. أرين الأسود تنظم عرضا عسكريا في لبنس وتتبنى عمليتي إطلاق نار ضد مواقع الاحتلال معاهدة بمواصلة المسير. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان صعود اليمين المتطرف وكيفية المواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس، بعدها مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم، ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نخصصه لفقرتنا مع الأسرى مستمعينا الأكارم. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضلي. نستمع
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى أكثر من 60,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن ما يجري من اعتداءات بحق المقدسات ذل وعار على الأمة، محذرا من التقصير بحق المسجد.
وإياه جل جلاله نسأل وإليه نرغب بالتوفيق لما ألزمناه من موالاتهم والاقتداء بآثارهم وسلوك سبيلهم والمضي على نهجهم. أما بعد، فيا عباد الله، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، والمراد به الشام، لأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق قضى إلى الشام وأقام به. فالمؤمنون اليوم هم خيار أهل الأرض، وأنتم يا عباد الله اختاركم الله لرعاية أرضه وبيته، فحافظوا رحمكم الله على أرضكم المقدسة المطهرة المباركة، طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والأولياء، داوموا على الصلاة في مساجدها وحضور مجالس العلم والذكر والعبادة، إنها قربة لكم عند ربكم. ومن هنا كان الواجب على الأمة المحافظة عليها وعلى مسجدها، وما يجري اليوم من اعتداءات وعبث وفساد إنما هو ذل وعار على الأمة. فالمسجد مسجدنا، ولا حق لغيرنا بالصلاة فيه، فإياكم أيها المسلمون والتقصير في حقه، وبخاصة أنتم أيها المسؤولون سوف تقفون غدا وتسألون.
وكان آلاف المصلين أحيوا فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل. وفي الخليل أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدين على أن الرباط هو الطريق لخلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب من مناطق القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، زحف آلاف المواطنين في حشود كبيرة لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. تلبية لدعوات حملة الفجر العظيم، توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلوات فيه ورابطوا في ساحاته، في تأكيد على أن الرباط والتواجد الدائم والمكثف في الأقصى هو السبيل لحمايته والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية. وفي ظل حملات الإبعاد عن المسجد الأقصى، شهد المسجد حضورا كبيرا للمرابطات في تحد للاحتلال، وتأكيدا على تواجدهن الدائم في المسجد من أجل الدفاع عنه. أما في مدينة الخليل، فقد أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، كما شاركت عشائر وعائلات الخليل في حشد الفجر العظيم. ويتعرض المسجد الإبراهيمي لانتهاكات عديدة تستهدف تقسيمه الزمني والمكاني، حيث يقتحمه المستوطنون باستمرار ويقيمون فيه الحفلات ويؤدون الطقوس التلمودية خلال أعيادهم. وللدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، تواصلت الدعوات المقدسية إلى ضرورة الحشد الواسع وتكثيف الرباط فيه مع اقتراب موعد اقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأنوار الحانوكا في 18 من شهر كانون أول الجاري، حيث تنوي جماعات المستوطنين إدخال الشمعدان اليهودي لإشعاله داخل الأقصى.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث عقد في غزة مؤتمر القدس العلمي 16 بعنوان تهويد القدس وسبل المواجهة، وذلك برعاية المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا. وتخلل المؤتمر أبحاث علمية قدمها وناقشها متخصصون بشأن التهويد والاستيطان، ورافق ذلك درج حلول لإنهاء مخططات الاحتلال. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في القدس لا تنتهي المواجهة، وفي الضفة تستمر الثورة الشعبية في المخيمات والمدن الفلسطينية ضد المحتل، وتهديدات باقتحام الأقصى في 18 من الشهر الجاري. التاريخ يتحدث هنا بقوة عن الواقع مع ذكر انتفاضة الحجارة.
من سيدنس أكثر المسجد الأقصى؟ هذا هو عنوانهم، وبالتالي نحن تجاوزنا مرحلة حل الدولتين، تجاوزنا، هم لا يقبلوا بحل الدولتين. ولذلك نحن نقول أن أرضنا كل أرضنا، شعبنا في كل مكان، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعقيدتنا هي العنوان لمرحلة وعد الآخرة القادمة.
مؤتمر القدس العلمي 16 يناقش سبل مواجهة التهويد للقدس، أبحاث علمية وطرح لتطور الحالة الميدانية في القدس المحتلة، ولا سبيل في ملخصهم عن المقاومة.
إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرون بإذن الله على مواجهة مخطط التهويد وحماية القدس، وفي تجارب الأمس القريب والبعيد عظة وعبرة، ولن يجني الصهاينة في نهاية المطاف سوى الخيبة والوبال والخسران المبين.
شهداء جنين، حصن قوي لا جدال فيه عن الحياد لمنظومة شعبية وتاريخية تمسك بها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال. فالوحدة بين شطري الوطن في الضفة وغزة أساس لدحر المحتل، وبدعم ومناصرة دولية وإسلامية.
المناصرة هي أحد المسارات التي نهتم بها في المؤسسة، في مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا. والحديث عن القدس اليوم له أهمية كبيرة في تحقيق هذا الهدف، المناصرة، أن تناصر كل الأمة هذه القضية وأن تقف كلها مع الشعب الفلسطيني.
تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وآثارها الإسلامية والمسيحية، وتغيير هويتها وثقافتها العربية والإسلامية، واستحداث تاريخ يهودي مزيف بادعاء وجود الهيكل المزعوم.
إحباط المخططات الصهيونية لتهويد القدس عمل مشترك، واحتضان لرؤية فلسطينية بحتة تتجه نحو الثوابت الفلسطينية.
مع تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الأطيب، مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا ندى فاضلي وعاصم عواد وعفاف لوباني، كما نشكر الزميل حسن نمر معد فقرة نداء القدس.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد، يتلوكي أنت الفدا ولك الفدا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا صعود اليمين المتطرف وكيفية المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موجة التصعيد بجرائم الاحتلال في ظل ما يطرح على صعيد حكومة الاحتلال القادمة؟ ما الذي يعنيه ترحيب بعض الرسميات العربية بعودة نتنياهو؟ وهل نحن أمام موجة جديدة من التطبيع؟ وألا يتطلب صعود اليمين المتطرف في كيان الاحتلال قراءة فلسطينية جديدة للتعامل مع مجريات الأحداث؟ أهلا بكم مستمعين الكرام. تتصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع اقتراب تشكل حكومة الكيان برئاسة زعيم حزب الليكود المكلف بنيامين نتنياهو. وودعت الضفة الغربية في الساعات الأخيرة الماضية 5 شبان ارتقوا شهداء جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها جيش الاحتلال خلال مواجهات واقتحامات شنها في جنين ورام الله. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
أيام مثقلة بالحزن والغضب تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر تصاعد عمليات القتل الإسرائيلية بحق الشبان الفلسطينيين، وصلت إلى أكثر من 4 شهداء في أقل من 24 ساعة. يجد جيش الاحتلال في اتفاقيات الائتلاف اليميني سندا وظهيرا داعما لتصعيد عدوانه، وكلما اقتربت ولادة الحكومة الإسرائيلية كلما ارتفع منسوب الإعدامات الميدانية، ما يرسم بوضوح معالم المرحلة القادمة. وتزامنت هذه الجرائم مع إعلان توصل الرئيس المكلف بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حزب شاس لضمه إلى الائتلاف، بعدما توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية على تولي زعيمه يتسئل سموتريتش وزارة المالية لمدة 2 عامين، لتعزز هذه التشكيلة التوقعات بأن تشهد الأراضي الفلسطينية انفجارا يبدو حتميا على ضوء تسلم بن غفير وسموتريتش الدوائر ذات الصلة بالفلسطينيين. وبات واضحا أن الحكومة المرتقبة تتسم بملامح فاشية، لاسيما مع صعود بن غفير الذي يؤيد استخدام أكثر الأساليب الوحشية ضد الفلسطينيين، في حين يعتزم الائتلاف السياسي الجديد سن قانون من شأنه تعزيز سلطات بن غفير على شرطة الاحتلال، وبحسب هذا القانون سيصبح بن غفير المسؤول الوحيد عن من يتم تقديمه لقضاء الاحتلال.
أنا أريد أن أشطب ما يسمى سلطة. بالنسبة للفلسطينيين سيعيشون كما عاشوا قبل أن تدخل السلطة حياتنا، هذه السلطة التعيسة.
على ضوء هذا المشهد تتواصل رقعة النار بالتوسع في الضفة الغربية في تصاعد واضح للأحداث، والشعب الفلسطيني يدرك أنه سيكون أمام مرحلة أكثر عنفا وخطورة على غير صعيد، إلا أن إصرار المقاومة على الاشتباك مع الاحتلال وحالة الالتفاف الشعبي التي تحظى به خاصة في الضفة التي ستفشل حتما عملية كاسر الأمواج كما أفشلت الكثير من سابقاتها.
نشكر جزيل الشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن تصاعد جرائم الاحتلال في ظل ما يطلق راح في أروقة حكومة الاحتلال الجديدة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم. كيف أثر فوز نتنياهو والغلاة الجدد بن غفير وسيموتريتش في تزايد أعمال القتل والإعدامات اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؟
أنا أعتقد أن حتى الآن هناك تخوفات شديدة أكثر مما كان في السابق. صحيح أنه حتى الآن لم يشكل حكومته، وهناك استعصاء ما بين شركائه في الحكومة المقبلة من الصهيونية الدينية سواء بن غفير أو سموتريتش، وتوزيع الحصص في الوزارات، والاتفاقيات وقعت ما بين نتنياهو وبن غفير ومنحه ما يسمى منصب وزارة الأمن الداخلي وتطويرها إلى تغيير اسمها إلى وزارة الأمن القومي ليكون لديه صلاحيات كبيرة في الساحة الإسرائيلية وما تستهدف الفلسطينيين، وضم الشرطة وحرس الحدود إلى صلاحيات الوزير المقبل، وهذا سيؤثر على الاقتحامات في المسجد الأقصى ومدينة القدس والقرارات التي اتخذ ومحاولة تغيير قانون الشرطة ليكون لديه قبضة حديدية أكثر. كمان أيضا هناك ما لم يتم التوصل إليه مع السلئيس سموتريتش رئيس حزب كوما أو ما يسمى الصهيونية الدينية، والخلاف على أنه قد يكون لديه منصب وزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية وزارة الأمن، وأيضا نقل صلاحيات ما تسمى الإدارة المدنية والتي من صلاحياتها السيطرة على الأراضي، البناء الاستيطاني، منح التصاريح، ومسؤولة عن حياة الفلسطينيين وما يسمى المستوطنات غير الشرعية. هذا كله نذير بأن تكون هذه الحكومة القادمة أسوأ من الحكومة الحالية. يعني صحيح أن الحكومة الحالية قد قامت كثير من القضايا ضد الشعب الفلسطيني سواء بزيادة عدد المستوطنات، حكومة أقصد بنت لبيد وجانس والتي سميت حكومة التغيير أو حكومة الوسط، والتي كانت جزء من توليفة حكومية من اليمين المتطرف وما يسمى اليسار الصهيوني والوسط، والتي أيضا قامت بعديد العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين والمستوطنين كانوا أشد شراسة، وهي التي نفذت ما يسمى حملة كاسر الأمواج في الضفة الغربية التي بدأت منذ آذار الماضي على ضوء تصاعد المقاومة الفلسطينية وكل هذه الجرائم التي ارتكبت من الحكومة القائمة حتى الآن، والمنتظر أن تكون هذه الحكومة المقبلة أكثر تشددا. لكن في مقارنة ما بين ما قامت فيه حكومة لبيب جانس فينت نرى أن هناك أيضا ربما كانت أكثر هدوءا في تمرير سياساتها العدوانية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وهناك تخوفات مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون وزير الأمن القومي بن جفير أو سموتريتش وزيرا في وزارة الدفاع، أو آذي معوز المتطرف رئيس حزب كوما وهو جزء من الائتلاف الكتلة الصهيونية المكونة من بن جفير وسموتريتش وآذي معوز. هذه الثلاثية المتطرفة إضافة إلى شاس إضافة إلى يهودي فتوراة، وبالطبع لا ننسى الليكود هو أصل الحركة اليمينية في إسرائيل وهو اليمين الإسرائيلي وبقيادة نتنياهو. أعتقد أن هذه الحكومة لم تتولى منصبها بعد، لكن هناك مخاطر شديدة جدا قادمة تجاه الفلسطينيين.
أستاذ مصطفى، إلى جانب يعني ما تتفضل، الحكومة القادمة بقيادة نتنياهو تتعهد بإنهاء حالة الانتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية، ما هي خياراتهم في ذلك؟ هل المزيد من القتل والهدم والتهجير؟
يعني أعتقد أن نتنياهو دائما يكون أكثر حذرا من غيره، يعني فيما يتعلق بالحروب أو حتى بدورات العدوان التي شنت ضد قطاع غزة كانت هناك حذر من نتنياهو، وكان لا يطيل في هذه الحروب أو هذه العدوان، لأن كانت تجربة العام 2014 واستمرار المعركة 51 يوما آذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وآذت دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهو يكون حذر، قد يتبع سياسة ربما مغايرة، لكن لا تكون هذه السياسة المغايرة بعيدا عن السياسات العدوانية الإسرائيلية والخطط التي يتبناها الليكود فيما يتعلق بالضفة الغربية. لا ننسى أيضا أن نتنياهو كان صاحب فكرة ضم الضفة الغربية في العام 2020 على ضوء ما سمي بصفقة القرن في ذلك عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد ستكون هذه يمينة حكومة يمينية متطرفة، خياراته قد لا تكون يعني أكثر مما هي الخيارات التي نفذتها الحكومة الحالية أو حكومات نتنياهو السابقة، إننا يعني تعود الفلسطينيين على السياسات العدوانية، على الخطط الاستعمارية، على خطط استمرار الفصل العنصري واستمرار الاستيطان والبناء الاستيطاني، قد يكون أكثر يعني غلوا في الهجمة ضد الفلسطينيين. طبعا هذه حكومة مستوطنين، حكومة استيطان، وهذا ما يخيف أنه قد اتخذ قرارات سريعة في ظل يعني تماهي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بالرغم من النقد الذي وجه إلى نتنياهو بتعيين بن جفير أو سموتريتش، لكن نحن نرى ما تقدمه الإدارات الأمريكية وهذه الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال من دعم وحماية ومواقف سياسية إلى جانبها. قد يكون هناك لنتنياهو يعني سطوة أشد، لكن الفلسطينيين تعودوا على هذه السياسة العدوانية، لديهم القدرة على مواجهتها، لديهم القدرة على
هنا
مقاومة الاحتلال كما نشاهده في الضفة الغربية المحتلة الآن.
هنا سؤالي هو حول ألا يتطلب يعني صعود اليمين المتطرف في كيان الاحتلال لقراءة فلسطينية جديدة للتعامل مع ما تطرحه الحكومة القادمة ووضع آليات يعني متفق عليها لمواجهتها؟
هذا للأسف الجهاء يعني السؤال الذي يسأله معظم الفلسطينيين لأنفسهم، يعني حتى سابقا أو منذ سنوات منذ حكومات نتنياهو من 2009 إلى 2021 والذي استمرت ولايات 12 عاما وقبله أولمرت وقبله رؤية القيادة السياسية الفلسطينية للأسف هي كما كانت عليه العودة إلى المفاوضات وانتظار مسار سياسي. ورأينا العام الماضي حتى حكومة ما يسمى حكومة التغيير التي عولت عليها القيادة الفلسطينية أن يكون مسارا سياسيا وخطط العودة المفاوضات كانت أكثر وضوحا من أي حكومة، أنها لم تقدم للفلسطينيين أي مسار سياسي وكانت أكثر تطرفا بالرغم مما تقدمه من تسهيلات، وكانت رؤية سنة لبيب هي ما يسمى بتقليص الصراع القائم على نظرية السلام الاقتصادي وتقليص التسهيلات، وهي ما شاهدناه خلال العام الماضي من مجرد تجارية دعم السلطة ومطالبة السلطة أن تزداد نشاطها فيما يسمى التنسيق الأمني. الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترى السلطة الوطنية وكيل أمني فيما يتعلق بحماية أمن الإسرائيليين، لكن للأسف حتى بالرغم من هذا الخطر الداهم لا تزال الرؤية الفلسطينية قائمة، القيادة الفلسطينية لا تزال هناك حالة الانقسام السياسي الشنيع، والذي هو سياسة إسرائيلية أيضا بمعنى النظر إلى الانقسام أنه نكبة ثانية للفلسطينيين ويخدم المصالح الإسرائيلية. وما نشاهده من مقاومة فلسطينية في الضفة هي مقاومة شعبية تأتي في سياق المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948، والفلسطينيين لم يستسلموا للسياسات الإسرائيلية التي تحاول فرض أدوات السيطرة وإخضاعهم سواء بالاعتقالات اليومية، بالقتل اليومي، الإرهاب المستمر ضد الفلسطينيين. هذا يتطلب من الفلسطينيين أن يعني هذه الفرصة السانحة والمناسبة للوحدة لكي تشيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي برؤية سياسية واضحة، لأنه هناك إنكار تام من الحكومة الإسرائيلية السابقة، فلذلك بهذه الحكومة اليمينية والأشد فتكا وخطرا ستكون على الفلسطينيين.
جيد، وفي هذا في ضوء كل ما تتفضلون به، يعني رغم ما تطرحه الحكومة الجديدة إلا أن هناك ترحيب عربي بعودة نتنياهو، لماذا هذا الاستعداد العربي بالتعاون مع نتنياهو وحكومته؟
يعني أعتقد أنه لا فرق ما بين نتنياهو ولبيد، والتجربة العام الماضي علمتنا أنه لا فرق ما بين أي من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي. إذا لاحظتم معي هناك بكاء وتباكي إسرائيلي على تعيين ما يسمى الوزير آذي معوز وزيراً في وزارة التربية والتعليم، وما يسمى اليسار الإسرائيلي يتباكى أن هذا قد يعني يؤثر عليهم، وأنه هذا الحقيبة التي يحملها ما تسمى الهيئة القومية هي التعليم المكمل، وهم شعروا أنهم سيصبحوا مثل الفلسطينيين خافوا. لكن هم لم ينتقدوا مثلا تعيين سموتريتش، لم ينتقدوا ما يجري من استيطان وما يجري في الضفة الغربية من محاولة ضم وقتل الفلسطينيين بشكل يومي والإرهاب المستعمل ضد الفلسطينيين. العرب يعني تعودوا للأسف بعض الأنظمة العربية على نتنياهو، ربما لأنه أكثر جرأة، لأنه هو من عقد مع بعضهم اتفاقيات سلام، لأنه هو دكتاتوري وفاسد كما هم فاسدون. وما شاهدناه من سفارة الإمارات بدعوة بن كثير إلى الاحتفال في السفارة الإماراتية سل أبيب بحضور هذا الاحتفال، العالم يحذر من بن كثير والولايات المتحدة الأمريكية حليف إسرائيل استراتيجي تحذر بن كثير، والإمارات تدعو بن كثير وتبيض وجهه وكأنها تمنحه شرعية وتمنح حكومة نتنياهو شرعية. أعتقد أنه لا فرق ما بين نتنياهو، لكن هناك ربما نتنياهو الأكثر قدرة على التعامل مع الدول العربية العربية والأنظمة المقطعة يعني، وما يدركونه. ربما هناك علاقات شخصية قد تكون، لا أعرف السبب الحقيقي، لكن أعتقد أن الدكتاتوريين هذا لا يعني أن بنت أو لبيب كانوا أكثر ديمقراطية منه.
يعني هل يمكن القول بعد هذا الترحيب العربي نحن أمام موجة جديدة من التطبيع؟
يعني لا أعتقد حتى الآن، بالرغم من أن الدول التي قطعت هي دول مركزية كالمغرب للأسف، الإمارات المتحدة والبحرين، والذين تماهيا في غلو كبير في هذه العلاقة المبنية على مصالح أمنية واقتصادية، وحجم التبادل التجاري كبير وصل إلى أكثر من 1.5 مليار في العام الماضي حتى صحيح إسرائيل اليوم ما بين الإمارات وإسرائيل، وما زالت تشكو إسرائيل من الطعام ما يسمى السلام البارد ما بين مصر وما بين الأردن وإسرائيل، مع أن هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن علاقة حميمة ووثيقة مع مصر أو الأردن. لكن التصفية يعني لا أعتقد أن السعودية ستقدم على تصفية، مع أنه ربما هناك علاقات سرية، هناك اتصالات سرية، لكن في هذه المرحلة هناك حرج ربما للسعودية. هل يوجد دول أخرى؟ لا أعلم، لكن كانت مرشحة مثلا عمان، لكن هناك أيضا لم يتم ذلك. أتمنى أن تكون هذه الموجة التي نشاهدها من تضامن عربي في مونديال قطر ورفع اسم القضية الفلسطينية ورفع الشارع العربي للتقطيع، لكن هذه الدول وهذه الحكومات الدكتاتورية هي تعمل ضد رغبات شعوبها وضد ما ينظر إليه العرب من العلاقات مع إسرائيل، وأن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية المركزية للشعوب العربية.
ألف شكر وتحية للأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا
أهلا
ومرحبا. حياكم من جديد مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم. عاد الأسيران الأخوان أحمد وعدال موسى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك لعدم التزام النيابة العسكرية بالتعهدات المقدمة أمام المحكمة العليا بعدم التمديد لهما. وبدأ المعتقلان أحمد وعدال القابعان في سجن عوفر بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في 7 أغسطس المنصرم. يذكر أن أحمد وعدال موسى كليهما أسيران سابقان، علما أن المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 31 يوما، وتعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق. أعزائنا الأكارم، وفي مسار الحركة الأسيرة، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصابة الأسير وليد دقة من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل بسرطان الدم اللوكيميا. وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن تدهورا خطيرا طرأ مؤخرا على الوضع الصحي للأسير المفكر وليد دقة المحتجز في سجن عسقلان قبل أن ينقل على إثر ذلك إلى مستشفى برزلاي. هذا وحملت الحركة الوطنية الأسيرة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية التي وصل لها الأسير نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود. حياكم الله أعزائنا الأفاضل. وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد دخلت منحنا خطيرا جدا، وبات يصارع المرض بجسد منهك داخل عيادة سجن الرملة. وأوضح محامي الهيئة نقلا عن لسان محمد شقيق الأسير ناصر الذي يتواجد إلى جانبه لرعايته أن وضعه الصحي يتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار كبير للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، والتي سببت له تلفا كاملا للرئة اليسرى، وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية. وناشد شقيق الأسير مجددا وبشكل عاجل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل السريع للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن شقيقه قبل خسارته. والأسير ناصر أبو حميد واحد من 24 حالة يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، بل هو يعتبر من أصعب الحالات المحتجزة داخل سجون الاحتلال، ومعتقل منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 50 عاماً. أيها الأكارم، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحق المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، حيث تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الرفاعي في 24 من أيلول سبتمبر الماضي، وهو من بلدة كفر عين في مدينة رام الله، رغم إصابته بسرطان في القولون والغدد. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عاصف الرفاعي أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوة فارس، نستمع معا.
سي قدورة، ماذا عن مستجدات وضع الأسير عاصف الرفاعي المعروف أنه مصاب بالسرطان وإدارة السجون تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه؟ كيف تتابعون حالة الأسير عاصف الرفاعي؟
هو أصلا يعني كان مصاب قبل اعتقاله، وهو معتقل من عدة أشهر، 3 أشهر فقط أو أقل، وكان قد بدأ بعملية العلاج في الخارج. اعتقاله وخضوعه لتحقيق قاسي، وحتى الآن يعني لم يحظى بأي نوع من أنواع العلاج، ولا حتى يعني هو يحتاج إلى بعض الصور للتشخيص للمتابعة، لم يفعلوا له شيئا، يعني تعاملوا معه كما لو أنه غير مريض. ولذلك يعني هذا يشكل مصدر قلق، والمرض يعني منذ وقت لديه، وبالتالي يعني قد يتعرض بسبب سياسة الإهمال إلى انهيارات، وبالتالي يكون يعني من الاستحالة بمكان إنقاذ حياته، وذلك لنفس السبب وهو سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نحن سنبذل يعني ما نستطيع من جهد، ولكن يعني يجب أن يعلم الجميع أن الأدوات المسخرة لعملنا هي قليلة جدا ولا تكفي لأن يعني تتصدى إلى سياسة معتمدة لدى سلطات الاحتلال وتتورط فيها كل مؤسسات دولة الاحتلال.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ضمن إطار الحراك الدعم للأسرى، نظمت مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح وقفة إسنادية مع الأسرى المرضى في مدينة غزة بمشاركة 10 شخصيات والمتخصصين بقضية الأسرى، إضافة إلى لفيف من عوائل وذوي الأسرى. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
على امتداد سنوات معاناة الأسرى، ظلت سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال للفتك بالأسرى في السجون والمعتقلات السجونية التي شهدت على تصفية 10 الأسرى. في هذا الإطار نظمت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي هذه الوقفة وقف الدعم وإسناد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيونية، خاصة الأسير المريض الذي على فراش الموت ناصر أبو حميد، الذي يعاني من موت سريري وإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة مصنعة السجون الصهيونية. جئنا لنقول لناصر وأم ناصر والأسرى داخل سجون الاحتلال بأننا معكم ولن نترككم،
يعني في إطار توجيه التحية الأسرى الأشخاص من ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الذين فقدوا أطرافهم، فقدوا النظر، كحالتي الأسير ناهض الأقرع محمد إبراش، والأسير الذي يعاني من مرض السرطان ناصر أبو حميد.
حالة من الاستياء والسخط اعتلت المشاركين في هذه الوقفة بسبب سياسة الكيل بمكيالين والصمت القاتل التي تتبعها المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، اللذان يصفهما البعض بالشركاء في قتل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
يعني للأسف حتى اللحظة المؤسسة الدولية تقوض حقوق شعبنا الفلسطيني
المسجونين إلى حتى اللحظة يعني أسرانا في داخل السجون يعانوا ويلات يعني الهجم اللي تشنها حكومة الكيان الصهيوني والشباس مدعومة من الشباك الصهيوني نحو قتل أسرانا نحو تعذيبهم نحو سحب منجزاتهم نحو يعني التعمد في سياسة الإهمال الطبي تجاههم.
كان بالأشجر على الصليب الأحمر بأن يكون له موقف واضح اتجاه قضية ناصر أبو حميد ويوسف مقداد والأسيرة البطلة الجريحة إسراء الجعبيس. نعم الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والمندوب السام لحقوق الإنسان هو شريك مع العدو الصهيوني في معاناة أسرانا البواسل في سجن الاحتلال.
هذا ويواجه الأسير المريض ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى الموت بسبب سياسة الإهمال الطبي التي أنهكت أجسادهم الضعيفة على امتداد سنوات مرضهم العضال، إضافة لإصرار الاحتلال على عدم الإفراج عنهم.
أيها الأفاضل، مع نهاية تقرير الزميل جمال أبو رحمة نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. We'll be right back.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك